أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الصورة الثانية، وهي ما لو فرضنا أن الشخص علم بأن الجائزة والمال المعطى محرم بعد القبض، ففي يوم السبت أقبض الشخص الجائزة أو المال إلى شخص، وكان هذا المعطى له المال لا يعلم أن المال محرم فأخذه بنية التملك، ثم في يوم الاثنين علم بأن هذا المال ملك لشخص معين، فهل هذه اليد تكون يد ضمان أو لا، بحيث لو تلفت العين تحت يده يضمنها أم لا؟ قلنا في البحث السابق بأن هناك اتجاهين في المسألة، واحتمل المصنف قويا الضمان، وذلك لأنه الشخص قد وضع يده على مال غيره بنية التملك، وحينئذ لا يكون المورد من باب اليد عليكم السلام الضم الأمانية، لا الأمانة الشرعية ولا الأمانة المالكية، والجهل لا يرفع الضمان، نظير ما ذكروه في الأيات المتعاقبة. غاية ما يقتضيه الجهل عدم الحرمة التكليفية، لا أنه يرتفع الضمان، نظير من كان يعتقد أن المال ماله فأكله، فإذا أكل الشخص المال فإنه يضمن لأنه أتلف مال الغير، غايته أن جهله موجب للمعذرية التكليفية لا لرفع الضمان الوضعي. ولهذا قد ذكر الأعلام في فروع متعددة أن الجاهل يضمن، فما يظهر من المسالك في مسألتنا من أنه لا يضمن لأجل الجهل غير تام، بل أن المعروف من نفس صاحب المسالك وغيره في مسائل عديدة الضمان. وذكر المصنف في الكتاب ثلاثة مسائل ذكر فيها الأعلام الضمان مع فرض الجهل. المسألة الأولى ما ذكرناه قبل قليل، وهو ترتب الأيدي على مال الغير في مسألة تعاقب الأيدي. فلو فرضنا بأن الشخص غصب مال الغير، وقام هذا الغير وباعه على شخص آخر، والشخص الآخر اشترى جهلا وكان يعتقد بأن الغاصب مالك للعين، فقام المشتري بعد ذلك ووهبها إلى شخص ثالث، ففي هذا المورد تعاقبت أيدي ثلاثة على المال: الغاصب والمشتري والمهدى له المال. فإذا جاء المالك الواقعي فإن المالك الواقعي له أن يرجع على أي يد من هذه الأيادي الثلاثة، لأنه متى ما وضع شخص يده على مال الغير بلا إذن من المالك ولا إذن من الشارع كاللقطاء، فإنه تكون اليد يد ضمان، وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه، فيمكن للمالك أن يرجع على أي يد من هذه الأيادي. نعم، لو رجع على الجاهل فإن الجاهل له أن يرجع على من غره، لأن المغرور يرجع على من غره. أما لو كان الجاهل أخذ العين واشترط عدم الضمان، فقال الجاهل آخذ منك وأنا الضامن حتى لو كان مالا للغير، فلو أخذها الجاهل وأقدم على الضمان فلا إشكال أنه لا يصح له حينئذ أن يرجع على العالم. هذه مسألة، وتلاحظون أن الفقهاء حكموا بالضمان مع فرض الجهل. المسألة الثانية، لو فرضنا بأن الشخص أقبض شخصا آخر هدية، مالا هدية، وكان هذا المال ليس ملكا للمهدي، فإنه لو فرضنا بأن الشخص الذي أهدي له المال الجاهل بأن المال للغير، تلف المال تحت يده، فلا إشكال عندهم في تلك المسألة بأن المالك الواقعي له أن يرجع ويطالب ماذا؟ المتهم الذي أهدي له المال مع فرض التلف. نعم، له أن يرجع على غيره، أو هذه مسألة أخرى. مسألة ثالثة، لو فرضنا، وهذه مسألة ذكرها في المسالك، لو فرضنا بأن الغاصب استودع شخصا مالا مغصوبا، فذكر في المسالك أنه لا يجوز للودعي أن يرجع المال إلى الغاصب المستودع مع الإمكان، بل أن الغاصب لو جاء وأخذ المال من الودعي قهراً فإنه المالك الواقعي له أن يرجع على الغاصب وله أن يرجع على الودعي، مع أن الودعي كان جاهلا بأن المال مغصوب، وذلك لأنه متى ما وضع شخص يده على عين الغير فإنه ضامن، وإن ارتفعت الحكم التكليفي. فهذه موارد ثلاثة مذكورة في المسالك وغيرها تدل على الضمان مع فرض الجهل، وهذا يتنافى مع ما ذكره صاحب المسالك في مسألتنا، حيث ذهب إلى عدم الضمان مع الجهل، فما ذكره في المسالك في مسألتنا يتنافى مع ما ذكره في المسالك في سائر الفروع في مثل هذه المسألة. وإذا وصلت النوبة إلى حالة الشك وترددنا هل أنه يضمن أو ليس بضامن، فالصحيح في المقام أننا نتمسك بالاستصحاب. بيان ذلك، ذكرنا بالأمس بأنه هناك اتجاهان في المسألة. الاتجاه الأول كان يقول المفروض أنه في يوم السبت هذا الشخص وضع يده على مال غيره بنية التملك جهلا، ولكن إذا علم في يوم الاثنين أن المال ملك للغير فذكر هذا المسلك. ماذا قال كما ذكرنا بالأمس؟ متى ما نوى بعد علمه أن يرجع المال إلى الغير بحيث كان بقاء المال تحت يده بنية الإرجاع للغير، فإن اليد تكون يد إحسان ولا تكون اليد يد ضمان. هاي المسلك الأول اللي ذكرناه بالأمس، متى ما بلنوا أن يرجع العين إلى المالك في فرض العلم، متى ما علم فنوى، علمت فنوى، يعني ما بأن المال للغير مباشرة النوى، قالوا مال الغير لابد أنه أنا الآن أرجع المال، وإنما أبقيه الآن لغرضي نية الإرجاع إلى المالك وأبحث عن المالك. فقلنا أن أصحاب هذا المسلك ماذا قالوا؟ قالوا بأن يده شنه؟ لا تضمن، لأنه هذه اليد يد إحسان وما على المحسنين من سبيل. الاتجاه الآخر الذي ذكره الشيخ الأعظم بأن نية الإرجاع بعد ذلك لا تؤثر في رفع الضمان السابق، متى ما وضع يده على ملك الغير بنية التملك ولو جهلا صارت اليد يد عدوان، ولا تنقلب يد العدوان إلى يد إحسان بمجرد النية البقائية. لو حصل عندنا شك لا نعلم الآن هل أن بنيته اللاحقة عند علمه هل هذه النية ترفع الضمان السابق أو لا ترفع الضمان السابق؟ مقتضى الاستصحاب في المقام بقاء اليد أنها يد شنو؟ يد ضمان، إذ أنه في يوم السبت كنا نعلم أن اليد ضمانية، في يوم الاثنين بهذه النية نشك هل اليد ما زالت ضمان أو ارتفعت، نستصحب بقاء كون اليد يد شنو؟ ضمان، بناءً على جريان الاستصحاب في شبهات الحكمية. ولكنه خالف في ذلك السيد اليزني في حاشيته على الكتاب على المكاسب، فقال بأن الاستصحاب في المقام غير وجيه، وذلك لأن علة الضمان في المقام هي الأخذ العدواني، أي متى ما وضع يده على مال الغير بنية التملك فإن هذه اليد يد عادية وإن كانت جاهلة، قلنا أن الجهل لا يؤثر في كون اليد عادية، وعلة الضمان يكون اليد عادية، وحينئذ يقال أن هذه اليد العادية قد زالت بقصد الرد إلى المالك، فتنقلب اليد من يد عدوان إلى يد إحسان وأمانة، فبمجرد علمه نوى، كان جاهل، مجرد أنه علم في يوم الاثنين بأن المال للغير نوى أن يرد هذه العين للغير، فصارت هذه اليد يد شنو؟ يد إحسان ويد أمانة، لأن وضع اليد على مال الغير بقصد إيصاله إليه من قبيل الأمانة الشرعية كما ذكرنا بالأمس. وضع اليد على مال الغير بقصد إيصاله إليه أمانة شرعية، فحينئذ تكون هذه اليد يد أمانية، ومع فرض كون اليد أمانية أمانة شرعا أدلة الضمان مخصصة بكون اليد يد أمانة، فلا تصل النوبة إلى الاستصحاب،
بل عندنا أدلة لفظية تدل على أن اليد الأمانية لا تضمن، وحينئذ في مثل هذا المورد نعم لا يضمن المال، لا يضمن الآخذ، فلا مجال للاستصحاب أصلا في المقام لعدم بقاء الموضوع، فأصل الموضوع شنو؟ متغير. لا يصح إجراء الاستصحاب لأن الموضوع قد اختلف، ذاك الموضوع يد عدوان، الآن يد أمانة، ومع اختلاف الموضوع لا يمكن إجراء الاستصحاب. ولكن السيد الخوئي والشيخ التبريزي والمحقق وقبلهما المحقق الإيرواني قد انتصروا للمصنف فقالوا بأن الصحيح ما ذكره المصنف، وهو أن اليد يد ضمان، وذلك لأن الظاهر من الأدلة أن وضع اليد على مال الغير بقصد التملك علة لحدوث الضمان وبقائه. واضح؟ الظاهر من الأدلة يا شيخنا أن وضع اليد على مال الغير بقصد التملك علة لحدوث الضمان وبقائه، سواء تبدلت اليد بعد ذلك إلى يد أمانية أو لم تتبدل إلى يد أمانية. مثلا لو غصب الغاصب مال الغير فصارت فكانت اليد شنو؟ يد عدوان. بعد ذلك تاب إلى الله في ليلة الجمعة وقصد أن يرجع العين إلى المالك، وأن هذا الإبقاء ليس إلا إبقاء بنية الرد إلى الملك، هل تنقلب اليد إلى يد أمانة بمجرد أنه نوى، أو يبقى أنه اليد يد ضمان ولو تلفت العين بعد هذه النية؟ يضمن لو لا يضمن؟ يضمن. لو فرضنا أنه ليلة الجمعة سمع صوت دعاء كميل الحزين وبكى وتاب إلى الله وقال خلاص أنا أرجع المظالم إلى أهلها وأنا خلاص أصبح خوش آدمي، وفي ليلة الجمعة لما انتهى دعاء كميل تلفت العين بعد هذه النية، هل يقال أنه خلاص هذه اليد يد أمان، واليد الأمان لو تلفت العين تحت يده لا يضمن لأنه لم يتلفها وإنما تلفت؟ لا يقول أحد بذلك، مجرد أنه هذه النية البقائية لا توجب رفع يد الضمان، لأنه متى ما وضع يده على مال الغير بقصد التملك صار علة لحدوث الضمان وبقاء حتى يرجع إلى من؟ إلى المالك، على اليد ما أخذت حتى تؤديه. إذن ما ذكره السيد الشارح اليزدي محل نظر وتأمل، وحينئذ لو وصلت النوبة إلى حالة الشك فالصحيح هو أن مقتضى الاستصحاب في المقام هو ما ذكره المصنف. ومن الغريب ما ذكره في المسالك حيث قال أن مقتضى الاستصحاب كون اليد أمانية. لإطلاق الدليل سواء تحولت إلى أمان شرعي أو لا.
بناء على مسلم السيد الخوي مما لا يرى ثبوت رواية على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فالدليل على قاعدة اليد سير عقلائي.
نعم.
فإذا
يقول السير عقلائي أيضا هو في بحثنا
نقضتم سيد نقضتم بمثل مورد الله قد يقال أنه محرز جيران السيرة في المقام، أما إذا اليد من أول الأمر جاهلة ثم بعد ذلك قصدت بوضعها الأمانية يعني وارجع له، هل يحرسون السيرة مثل
هو السيد الخوي يحرس؟ شيخ تبريزي ما يحرس، السيد الخوي يحرس، يقول في بحث تعاقب الأيدي أو في بحث كذا الظاهر أن العقلاء يضمنون حتى لو كان الشخص جاهلا حتى في مثل الموارد. نعم الشيخ التبريزي حتى بعد وحتى لو نوى وتلفت حتى لو قلت ما دام رجعت إلى المالك خلاص ما دام المالك ما أذن لك أنت غير صحيح أنت لا تضمن أنت غير إذا كان جاهل مثلا أنه ما ارتكب حرام شرعا أما أنه وضع يده على مال الغير حينئذ العقلاء يضمنونه. الشيخ التبريزي نعم يستشكل يقول فرق حتى في هالمقام بعد كلام الله يقول فرق عند العقلاء أنه يقول المدرك عندي سيرة العقلائية فرق عند العقلاء بين من كان غاصما وتنجزت عليه الحرمة عند الأخذ وبين الجاهل ففي مورد الغاصب العالم العقلاء يأخذونه بأشق الأحوال مثلا أما في مورد الجاهل فلا يحرس يمول السيرة في المقام ولكن لو كان الدليل كما هو الآن بين الخاص بين اليزدي وبين الشيخ الأعظم نقا يحقونهم بما يرونه من دليل أنه على اليد ما أخذت ولو من باب الانجبار بالشهرة مثلا مقتضى إطلاق هذه الأدلة أن متى ما وضع يده على مال الغير فهو له ضامن سواء نوى بعد ذلك الرد أو لم ينوي الرد. ومن الغريب قلنا ما ذكره في المسالك في المقام من أن مقتضى الاستصحاب كون اليد أمانية ولم يعلم وجه مصحح لهذا الاستصحاب. وقد ذكر السيد الخوئي قدس سره صفحة 770 تقريبين للاستصحاب كلاهما بعيد جدا وهو أيضا استبعده وقال يجال مثل المسالك أن يكون ناظرا لذلك. اللهم إلا أن يقال أنه فرق بين أن نقول أن المدار على الأمانة أو عدم العدوان فتارة نبني على أن المدار في عدم الضمان هو العنوان الوجودي وهو كون اليد أمانية تفتين؟ نستظهر من أدلة عدم الضمان عنوان وجودي كون اليد أمانية وتارة نستظهر من أدلة عدم الضمان أن لا تكون عدوان المهم أن لا تكون عدوان فالعدوانية هي كونها ضمان وأما عدمها فليس بضمان. فإذا قلنا أن المدار في الضمان على العدوان وعلى عدم الضمان على عدم العدوان وليس مرادنا من الأمانة إلا المعنى العدمي وهو عدم العدوان يمكن أن نجري الاستصحاب حيث إن هذه اليد قبل أن تضع يدها على مال الغير ليست بيد عادية بعدما وضعت اليد بل بعدما وضعت اليد يدها على مال الغير بقصد التملك جهلا هل انقلبت إلى يد عدوان أو لم تنقلب فنستصحب عدم كون اليد عادية واستصحاب عدم كون اليد عادية هو عينه معنى كون اليد أمانية لأن المراد من الأمانية عدم كونها عادية. أو نقول بالأصل المثبت كما قد يلوح من عبارات الشهيد الثاني في المسالك في أكثر من مورد استصحاب عدم كون اليد عادية لازم أن تكون اليد أمانية فلعل صاحب المسالك نظره إلى هذه المسألة وهو أننا نستصحب عدم العدوان لأنه إما أن اليد الأمانة بمعنى عدم العدوان أو يكون من باب الأصل المثبت ولا نسلم أن اليد عندما تضع اليد التي وضعت يدها على مال الغير بقصد التملك جهلا أنها من قبيل اليد العادية وهذا أقرب ما يمكن أن يوجه به عبارة صاحب المسالك ولم يذكر هذا السيد الخوي مع أنه هو الأقرب المنقدح إليه الذهن. حتى الفترة الأولى ما الثانية أيضا لا يسلم بعضهم وهو ينفي. صاحب المسالك ظاهر عبارة أنه متى ما وضع يده على مال الغير جهلا فليس بضمان، ما يسلم بالضمان حتى في الشيخ العظم قام ادعى أنه الشيخ العظم عكس ادعى أنه مسلمين بالضمان في الثاني جاي نستصعب في وين في الحالة الثالثة. الشهيد الثاني ظاهر عبارته في المسالك أنه في المرحلة الثانية لما سلم يكنه يد ضمان لأنه مع الجهل لا نسلم أن اليد يد ضمان. بلي فهو لا فهو فنقول أن الشيخ الأعظم عندما أجرى الاستصحاب كأنه فرغ على أن اليد قبل نية التملك يد عادية يد ضمان، وإنما النزاع أنه بنية التملك هل انتقلت إلى يد كذا أو كذا، هذا يتناسب مع كلمات سيد اليزدي. أما على ظاهر عبارة المسالك أصلا لا يسلم أن اليد ضمانية عندما وضعت يدها على مال الغير جهلا، مع الجهل لا نسلم أن هذه اليد يد ضمان، ولهذا نقض عليه بالموارد، نقض عليه بموارد ثلاث في الفقه وهو سلم بها أنه حتى مع الجهل يضمن. نعم أو هكذا يعني بل نقول بأنه كنا نحرز قبل أن يضع اليد أن يده ليست بعادية، عندما وضع يده على مال الغير بقصد التملك جهلا هل يده عادية أو لا، نستصحب عدم كونها عادية. نعم أما دعوى أنه نسل لابد فرغنا على أن اليد عادية في المرحلة الثانية هذا أول الكلام أصلا. نعم بل ثبت عدم الضمان، بل ولهذا يقول عدم الضمان. قال إما عدم الضمان إما لأننا بالأدلة اللفظية نستظهر أن اليد العادية هي اليد التي وضعت بلي لها على الغير مع علمها بالحرام، أما مع الجهل ليست يد عادية، وإذا وصلت النوبة إلى الشك وهو الاستصحاب نستصحب عدم كون اليد عادية. لا سموث بتحجة يعني لازم كون اليد ليست بعادية أن تكون يد أمانية بناء على نظر الشهيد الثاني. الأصول هاي الأصل المثبت يطبقونه كثيرا في زمان الشهيد الثاني وغيره، يعني إنما جاء هذا الكلام أكثر عند الشيخ العظم، وإن كان حتى الآخر يرى الحجية الأصل المثبت في بعض الموارد. نعم كما سيأتيكم في الكفاية. قال خلنا نقرأ المطلب شنو قال شيخنا وش ما قال. قال وإن كان العلم به يعني علمه بالحرام بعد وقوعه في يده كان كذلك أيضا. شو كذلك أيضا وش اللي قلنا قبل إنما بعد العلم البقاء في اليد للرد صارت اليد يد أمانة، كما قلنا في المطلب السابق أنه لو أخذها بنية الرد إلى صاحبه كان محسنا فتكون أمانة شرعية. هنا أيضا إذا نوى بعد العلم أن يبقيها في يده لردها فهو محسن، وما على المحسنين من سبيل، ويحتمل قويا الضمان هنا إن هنا في فرض لو علمه. ليش؟ لأنه وضع يده على مال الغير بقصد التملك فنيته بعد ذلك لا ترفع الضمان السابق لأنه أخذه بنية التملك ولو جهلا، والجهل لا يرفع الحكم الوضعي وإنما يرفع الحكم التكليفي لا بنية الحفظ والرد. ومقتضى عموم على اليد الضمان على اليد ما أخذت بلي حتى تؤدي سواء نوى بعد ذلك أو لم ينوي. واضح عموم يعني إطلاق. وظاهر المسالك عدم الضمان رأسا مع القبض جهلا ما دام هو قبضها ما دام قبضها جهلا فلا ضمان. قال لأنه يد أمانة فيستصحب، وقد قربنا كلامه في كيفية إجراء الاستصحاب. وحكي موافقته عن العلامة الطباطبائي السيد بحر العلوم في مصابيحه لكن المعروف من المسالك وغيره في مسائل ثلاث الآن بيذكر. مسألة الأولى في مسألة ترتب الأيدي على مال الغير ضمان كل منهم ولو مع الجهل. غاية الأمر رجوع الجاهل على العالم إذا لم يقدم الجاهل على أخذه شنو مضمونا. أما لو الجاهل قال بلي أنا أخذته منك وأنا الضامن حتى لو كان المال مال للغير فهو أقدم مع وجود الإقدام. بلي لا يرجع المغرور لا يقال المغرور يرجع على من غره. نعم. ولا إشكال عندهم أيضا ظاهرا في أنه ظاهرا أنه ما إطلاق كلماتهم ما صرحوا إطلاق كلماتهم في أنه لو استمر جهل القابض المتهم يعني الذي أخذ الهدية أخذ الهدية إلى أن تلف في يده كان للمالك الرجوع عليه فهو ضامن مع أنه جنه جاهل. الآن يتكلم عن الاستصحاب ولا رافع يقينا لهذا المعنى أي هو معنى أنه يضمن لو أخذه وقبضه جهلا يضمن ومجرد النية اللاحقة ليس من باب أنها رافع يقيني فيكون المورد من باب لا تنقض اليقين بالشك فمقتضى الاستصحاب في المقام الضمان. ولا رافع يقينا لهذا المعنى مع حصول العلم بكونه مال الغير لو علم بأنه مال للغير فنوى هل بعلمه بكون المال للغير فنوى أن يرده هل هذا رافع يقيني حتى قال وانقض اليقين بيقين مثله لا من باب ماذا من باب الشك ولا تنقض اليقين بالشك فيستصحب الضمان لا عدم لا عدم الضمان. وذكر في المسالك شاهد ثالث في من استودعه الغاصب مالا مغصوبا أنه لا يرده من لا يرد الودعي إذا جاء له المستودع يقول رجع لي الوديعة قال الوديعة مو مالك ما لا يردها يقول أنه لا يرده إليه مع الإمكان ولو أخذ الغاصب المال من الودعي قهرا واضح ولو أخذ الغاصب ماذا المال من الودعي قهرا قال ففي الضمان نظر ضمان من هو نظر ضمان من نظر الودعي والذي يقتضيه قواعد الغصب أن للمالك الرجوع على أيهما شاء وإن كان قرار الضمان في الأخير على الغاصب لأن الودعي يرجع على من على الغاصب. هذه المسائل كلها ما صرحوا أنه لو نوى الإرجاع أنه يضمن كل هالمسائل الثلاثة شيخنا كلها تقول بأنه إذا بقت نية التملك ولو جهلا يضمن صحيح أما لو نوى الإرجاع بعد العلم هل كلامهم يثبت الضمان مناظرين لهالمسألة مناظرين لهذا الفرق. كل هذه العبارات الثلاثة هذه المسائل الثلاثة في تعاقب الأيدي لو استمر جهل القابض لو استودعه الغاصب هذه الفروع الثلاثة مفادها بأنه من وضع يده على مال الغير ولو جهلا يضمن ولا إطلاق لها لمورد ما لو علم أن المال للغير ونوى الإبقاء للرد إلى المالك فما في إطلاق بكلماتهم. فمن وين نقول هذه عبارات تهافت في تهافت في كلمات صاحب المسالك؟ نعم الإشكال من جهتي أنه مع الجهل هل يضمن أو لا يضمن يعني هل مجرد الجهل رافع للضمان أو لا. نعم من هذه الجهة يرد الإشكال من جهتي أن الجهل يرفع الحكم التكليفي لا يرفع الحكم الوضعي ولكن لا إطلاق لكلماتهم في مورد ما لو فرضنا أنه يعني من حيثية ثانية أنه لو نوى الإرجاع هل يضمن أو لا يضمن، وهل تنقلب اليد إلى يد إحسان وبالتالي لا تضمن. نعم فيما بل فيما أفاده الشهيد الثاني في المسالك من جهة عدم الضمان رأسا للجهن. نعم يرد الإش الإشكال زي هالعبارة لو استودعه الغاصب مالا مغصوبا عبارة مطلقة، هل أن الودعي كان يجهل أو كان يعلم؟ في احتمالين. يقول والظاهر لكي يكون محل شاهد، والظاهر أن مورد كلام المسالك ما إذا أخذ الودعي المال من الغاصب غصب جاء جهلا بغصبه ثم تبين له. هذا مورد البعث. ظاهر المسألة التي ذكرها في المسالك أن الودعي يجهل أن المال مغصوب، واضح. ما إذا أخذ الودعي المال من الغاصب جهلا بغصبه ثم تبين له، وهو أي وهو هذا الفرع الذي حكم فيه هنا يعني الشهيد الثاني بعدم الضمان لو استرده الظالم صاحب الجائزة أو تلف بغير تفريط. نفس الفرع الذي ذكر صاحب المسالك أنه يضمن هو الذي نفى عنه الضمان في مسألتنا، لكن هل هذا هو الظاهر؟ هل هذا هو الظاهر؟ هل تستطيعون من؟ من استودعه الغاصب مالا لا يرده إليه مع الإمكان. هل معنى أنه الودعي كان حينما كان يعلم كان يجهل أن الم ثم علم أو لا، أو ناظر إلى أن الودعي يعلم ويعلم أن هذا غاصب وفي حال الوديعة كان يعلم أن غاصب أعطى قال خذها أنت ولا ترجعها إليه. واضح المطلب شيخ أنا؟ هل عبارة المسالك ناظرة إلى الودعي الجاهل فالغاصب عندما أعطى الوديع للودعي في يوم السبت كان الودعي يجهل ثم بعد ذلك تبين له أن هذا المستودع غاصب، أو أن المسألة ناظرة إلى أنه غاصب حين الوديعة وكان هذا ملتفت إلى أنه غاصب يعني من يوم السبت كان الودعي يعلم أن الذي استودعه غاصب فيقول لا يجوز لك أن ترجعها إذا وضعت أنت إذا وضعت يدك عليها ما لك حق ترجعها إلى الغاصب. ظاهر كلام الصدر ظاهر الصدر الإطلاق أو الثاني، ولكن التعليل الذي ذكره وإن كان قرار الضمان على الغاصب هذا التعليل الذي ذكره ظاهر فيما أفاده الشيخ العظيم، لأنه قال ما معنى أن قرار الضمان على الغاصب من باب أن المالك له أن يرجع على كل منهما، فلو رجع على الودعي الودعي يرجع على من الغاصب، وإنما يصح للمتأخر أن يرجع على المتقدم إذا كان المتقدم هو الغار بالنسبة إلى المتأخر، لأن المغرور يرجع إلى من غره، وهذا يعني أنه لا بد أن نفرضه كونه شنو جاهلا، ولعل هذا هو قول والظاهر. إذن لو خلينا وصدر المسألة فإن العبارة إن لم تكن ظاهرة في الفرض الثاني فهي مطلقة، ولكنه عندما قال وإن كان قرار الضمان على الغاصب أي يرجع الودعي على الغاصب مع أن الودعي هو اليد المتأخرة والمتأخر في القاعدة لا يرجع على السابق إلا إذا كان السابق شنو غارا، فالمغرور يرجع على من غره، ومعنى ذلك أن اليد المتأخرة لا بد أن نفرضها جاهلة، وإلا لو كان عالم ذكروا في وقت عقب الأيدي إذا كان عالم لا يحق له أن يرجع، إذا رجع المالك على المتأخر المتأخر لا يرجع على السابق، وحينئذ تكون هذه العبارة بل واضحة فيما أراد الشيخ الأعظم إثباته. لكن لا إطلاق لها أنه له نية، بل لا إطلاق لها أنه هل يعني هل العبارة أيضا تشمل مورد ما لو كان الودعي أخذها بنية الإرجاع، نوى بعد ذلك الإرجاع أو لا نظر لهم إلى هذا الفارض. الآن الودعي أخذها وتبين له أن فلان كذا، تارة ينوي الإرجاع تارة لا ينوي الإرجاع، هل العبارة لها نظر إلى ذلك؟ العبارة لا نظر لها إلى هذا الفارض. وعلى أي حال، هذا هو تمام الكلام في المطلب الأول. إذن النتيجة أنه الصحيح أو المحتمل قويا عند المصنف أن الحكم في هذه الصورة الضمان، حتى لو علم فنوى الإرجاء، فإنه متى ما وضع يده على مال الغير فهو له ضامن، نوى بعد ذلك الإحسان والإرجاء أو لا. المطلب الثاني، ذكر الشيخ الأعظم قدس سره أنه يجب على من أخذ الجائزة والهدية والمال إرجاعها بعد العلم بالغاصب، فيرجعها إلى المالك أو ولي المالك كالأب والجد أو الوصي. وهل الإرجاع فوري أو لا؟ ذكر الشيخ أنه لا خلاف بينهم أن وجوب الإرجاع فوري، والوجه في ذلك أن الإبقاء تصرف في مال الغير، ولا يجوز التصرف إلا من باب الإحسان، وغاية ما يقتضيه الإحسان الإبقاء لأجل الإرجاع، أما الإبقاء الزائد الذي لا يقتضيه الإرجاع فهو تصرف في مال الغير مع فرض عدم وجود المصحح، لأن المصح هو الإحسان، والإحسان يقتضي بأن تبقيها مدة ما يستوفيه الإرجاع، مدة الإرجاء. أما الزائد على ذلك فهو إبقاء تصرف زائد في مال الغير، فتكون اليد حينئذ يدعى عادية، وهذا يقتضي أن وجوب الإرجاء فوريون. المطلب الثالث، هل الواجب هو الرد والإيصال إلى المالك، أو يكفي الإعلام والتخلي بينه وبين المال؟ فهذا الشخص الذي علم بالغصبية المسكين، هل يجب عليه أن يوصل هذه العين إلى مالكها فيذهب ويسافر مثلا، أو المهم أن يقول يتصل له ويعلمه أن مالك عندي وأي وقت بفرمائي حيا تفضل خذها؟ فالواجب عليه التخلية. يقول المصنف هذا مبني، أو الجواب عن هذا السؤال مبني على ما هو المستظهر مما ورد على من الأدلة الدالة على وجوب رد الأمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. مقتضى إطلاق هذه الآية وجوب رد الأمانة، سواء كانت أمانة مالكية أو أمانة شنو شرعية. ما معنى وجوب رد الأمانة؟ فهنا احتمالين. الاحتمال الأول، فهنا احتمالان. الاحتمال الأول أن نأخذ بالظاهر الحرفي، وهو أن الرد بمعنى الإقباض، ردها يعني أقبضها، ومجرد الإعلام وقوله مكنتك، فهذا ليس ردا، إذ الردع عرفا بمعنى الإقباض، وحينئذ وظيفة من بيده الأمانة الإقباض والرد. الاحتمال الثاني أن الآية المباركة الدالة على وجوب أداء الأمانة إنما وردت في مقام حرمة الحبس ووجوب التمكين، لا أنها في مقام بيان وجوب القبض والإقباض، بل إن الله يأمركم أن تؤدوا، هذه الآية مسوقة لبيان حرمة الحبس، يحرم عليك أن تحبس مال الغير، ويجب عليك أن تمكن. وحينئذ إذا كان الظاهر من الآية ذلك، فغاية ما يقتضيه الدليل وجوب الإعلام والتمكين والتخلية، وأما الإقباط فهو تكليف زائد ينفى عند الشك بأصالة البراء البراء. ولهذا لو قام المستودع وأعطى الودعي مالا، فقام المستودع بعد أسبوع وقال ارجع لي الأمانة، هل يجب على الودعي مسكين المحسن أن يتكلف ويذهب إلى المستودع ويوصلها ويقبضها إلى يده؟ فلو كان هذا مثلا مسافر أو ما شاء، هل يجب عليه ذلك؟ أو أن غاية ما يقتضي وجوب الرد هو أنه يعلمه بأنه هذه العين تحت أمرك، أي وقت تأتي ماذا فالعين لك؟ الظاهر أنه الثاني كاف في تحقق ماذا، في تحقق الرد، وأنه لا يلزمون الودعي بأن يسلم ويقبض العين إلى المالك مع أنها أمانة ما مالكية. إذن المسألة ناظرة من الاستظهار، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هل الآية ظاهرة في وجوب الإقباط أو ناظرة إلى حرمة الحبس ووجوب التمكين؟ واستظهر أكثرهم الثاني دون أو الأول. قال وعلى أي حال فيجب على المجاز، من هو المجاز؟ آخذ الجائزة، الذي أخذ الجائزة، رد الجائزة بعد العلم بغصبيتها إلى مالكها أو ولي المالك، والظاهر أنه لا خلاف في كونه فوريا. نعم يسقط بإعلام صاحبه به، يعني يسقط وجوب الفورية بإعلام الصاحب، وظاهر أدلة وجوب أداء الأمانة وجوب الإقباض وعدم كفاية التخلية، إلا أن يدعى أن أدلة أداء الأمانة في مقام حرمة الحبس ووجوب التمكين لا تكليف الأمين بالإقباض. ومن هنا ذكر غير واحد كما في عن التذكرة والمسالك وجامع المقاصد أن المراد برد الأمانة رفع يده عنها والتخلية بينه وبين ماذا، وبينها، والتخلية بين المالك وبينها. هذا تمام الكلام، ويأتي إن شاء الله تتمة الكلام فيما يتعلق بالإشكال، إشكال يطرحه المصنف على هذا المسلك. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. نعم، إلا أن يدعى، بل ظاهر عبارة المصنف يقول فرق بين البحثين، هاي بكرة ما بعده، فرق أن الفورية تسقط بالإعلام من باب أنه تصرف بدون إذن المالك، فإذا أعلمه رضى يرضى ذاك، أما إذا ما أعلمه فلا يوجد مصحح، فوجوب الإعلام مسقط للفورية حتى لا يكون الإبقاء الزائد تصرف بدون طيب النفس. أما أنه بعد سقوط الفورية هل الواجب عليه الإقباض أو الواجب التخلية، هذا بحث آخر. واضح؟